إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر في باب وجوب الدخول في الإسلام، وكان كعادته رحمه الله تعالى أنه يبدأ أولا بعد ذكر الباب ما يتعلق بآيات القرآن، وبعد ذلك ما جاء عن السنة، عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعرج بأقوال الصحابة كما صنع هاهنا. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام من صحيحه، وقوله عن حذيفة رضي الله تعالى عن حذيفة من أفاضل الصحابة، وفي هذا إشارة إخواني في الله إلى أن المرأة يعتني عناية عظيمة بالآثار المروية عن السلف الصالح، وخاصة عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أنها حوت على علم كثير وعلى فائدة غزيرة كهذا الأثر الذي بين أيدينا. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: يا معشر القراء. ولفظ القراء هنا إنما يعني به حذيفة، وهذا هو المعمول في لسان الشرع، أنه يطلق على العلماء ويطلق كذلك على من تفقه في دين الله من الفقهاء، ويدخل في ذلك طلبة العلم والدعاء، ويندرج فيهم أيضا من اعتنى بكتاب الله جل وعلا. فكلمة القراء ليس فقط لفظة مختصة بمن يشتغل بالقراءات أو بقراءة القرآن فحسب، لا، كما يظنه بعض الناس. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لشرحه لكلمة القراء، قال رحمه الله: المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد، أي ممن جمع العلم والعبادة. فقوله رحمه الله تعالى: يا معشر القراء، أي يا معشر العلماء والفقهاء. قال رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه: استقيموا، يا معشر القراء استقيموا. استقيموا فعل أمر من الاستقامة، أي إلزموا الاستقامة واثبتوا عليها. والاستقامة هي لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، والناس جميعا إخواني في الله مطالبون بالاستقامة، ليست هي خاصة لفئة دون فئة، بل ما من أحد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلا وينبغي ووجب عليه أن يستقيم، كما قال سبحانه: واستقيموا إليه واستغفروه. وفي الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فالناس جميعا مطالبون بالاستقامة، لكن الأجدر والأولى والأحرى بالاستقامة من كان ينتسب إلى العلم، إلى حملة العلم، فهؤلاء هم القدوة وهؤلاء هم الأسوة، فعليهم أن يحرصوا قدر الاستطاعة على لزوم الاستقامة فلا يخرجون عنها. وإن أمر الناس إخواني في الله في هذه الدنيا فإنهم قد وكلوا أمورهم إلى جهتين اثنتين، الناس في الدنيا وكلوا أمورهم إلى جهتين اثنتين، إلى الأمراء لإصلاح أحوال دنياهم، وإلى العلماء لإصلاح أحوال دينهم. ولهذا فسر قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسر كلمة أولي الأمر هنا على أنهم العلماء والأمراء، فهاتان الجهتان تؤول إليهما أحوال الخلق. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال: من استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالعلماء ذهبت أخرى. إذن فهاتان الجهتان إخواني في الله ينبغي عليهما أن يعتنيا بأنفسهما. وهنا الكلام كما قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، لأنكم الواجهة، والناس إنما الأنظار في أمور الدين ترمو وترمق إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فقول رحمه الله تعالى: فإن أخذتم يمينا وشمالا، كناية عن الخروج عن الصراط المستقيم، لأن الخروج عن الاستقامة حقيقته هو خروج عن الصراط المستقيم. وقد مر معنا أن الصراط المستقيم هو صراط واحد، اتجاه واحد، فمن خرج عن الصراط المستقيم إنما سيخرج يمنة أو يسرة. ومر معنا ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا في الأرض، فخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وأشار إلى هذه الخطوط المعوجة: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليها شيطان. فالذي يخرج عن الاستقامة هو في الحقيقة سيخرج إلى سبل الشيطان، إلى سبل الشيطان، وهذا هو الضلال. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه، قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذه وصية جامعة نافعة من حذيفة رضي الله تعالى عنه لمعشر القراء من العلماء والفقهاء والدعاء. وهنا إخواني في الله تأتي مسائل مستفادة من هذا الأثر. من أوائل ما يستفاد إخواني في الله وجه إدخال هذا الأثر تحت هذا التبويب. المؤلف هو شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بوب هذا الباب، باب وجوب الدخول في الإسلام، ثم استدل بهذا الأثر الذي سمعتموه. فما العلاقة بينهما؟ هناك عدة احتمالات في إدخال هذا الأثر تحت هذا الباب. منها أولا أن يقال بأن العلماء وهم القراء هم من أعلم الناس بدين الله جل وعلا، فهم إن استقاموا استقاموا على الدين، استقاموا على الإسلام. فإذا علم ذلك علمنا أن جميع الناس عليهم أن يلزموا غرز العلماء، فلا يخرجون عنهم ولا يبتعدون عنهم وعن منهجهم، لأنهم هم الذين ساروا على الصراط المستقيم، فالناس لهم تبع. هذا وجه، هذا وجه في ماذا؟ في وجوب الدخول في الإسلام، وإنما يكون ذلك بالتمسك بغرز العلماء، إذ أنهم من أفقه وأعلم الناس ومن أمسك الناس بشرع الله، فلا يخالفهم أحد، وما من خالفه إلا ضل. هذا وجه. وجه آخر في إدخال هذا الأثر تحت هذا التبويب إخواني في الله، أنه إذا كان العلماء وهم من هم في علمهم وفقههم أمروا بالاستقامة على دين الله، وهو بين قوسين بالاستقامة على الإسلام، دل على أن من دونهم أولى بالاستقامة، أن من دونهم أولى بالاستقامة. فإذا كان هذا القارئ وهو من أعلم الناس بشرع الله يؤمر بأن يستقيم، استقم يا عبد الله، استقم أيها العالم، استقم يا من آتاه الله فقها وعلما في الدين، تمسك بدين الله وسر على الصراط المستقيم، فما ظنك بالذي دونه؟ إذن دل ذلك على أن الكل وجب عليه أن ينصاع لهذا الدين، ولهذا الصراط المستقيم فلا يخالفه، وخاص إذا كان هؤلاء الجمهرة وهؤلاء الزمرة من أهل العلم أمروا بأن يستقيموا، فإن غيرهم من باب أولى. فهذا إخواني في لمية الاحتمالات التي يحتملها إدخال هذا الأثر تحت هذا الباب. ومما يستفاد إخواني في الله كذلك من هذا الأثر فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ أن حذيفة رضي الله تعالى عنه يخاطب من؟ يخاطب من هم في زمنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم هم الأصل، هم الأصل، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي الناس من بعدكم سيمشون على ميوانكم. ولهذا فسر هذا الأثر عند جماعة من العلماء أنهم قالوا إنما وجه لهم هذا التوجيه لأنهم من أوائل من دخل في الإسلام، فهم القدوة وهم الذين الفوج الأول والناس من بعدهم تبع، ففيه فضل الصحابة. وفيه كذلك إخواني في الله خطر الابتداع في الدين، لأن المسلم كما في هذا الأثر ملزم بماذا؟ بالاستقامة. وأنت لو نظرت إلى معنى الاستقامة هو أنك تسير تستقيم على هذا الصراط المستقيم، فهل بالله هذا الكلام يعني يجعل لك فرصة في أنك تزيد أو تضيف في شرع الله ما ليس منه؟ أبدا، لأنك لم تؤمر بأن تضيف، ولما وما قال حذيفة زيدوا في الصراط المستقيم، ما أمر بالزيادة وما أمر بالإضافة، وإنما أمر بالاتباع. ويظهر ذلك يا عبد الله في أنك تسير على خط الاستقامة، وربنا جل وعلا جعل لنا صراطا مستقيما فنحن نمضي عليه. وهذا كما يقال من أعظم الأدلة من أقوال السلف الصالح أنهم يحذرون من البدع. ولهذا هذا الأثر كان مما يستدل به العلماء على أن الصحابة يحذرون من المحدثات. كذلك في هذا الأثر من الفائدة إخواني في الله فيه فضيلة العلم لصاحبه، وخاصة إذا جمع بين العلم وبين الاستقامة. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يكلم من؟ يكلم العلماء، يخاطب الفقهاء، يا معشر القراء استقيموا. فإذا كان هذا القارئ هذا العالم استقام ماذا يكون شأنه؟ قال فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سبق ما أحد يدرككم. لماذا؟ لأن هذا الشخص حاز على مقامين عظيمين من مقام الدين، مقام العلم ومقام الاستقامة، وقليل من عباد الله من يوفق لهذين المقامين. نعم قد تجد أحدا من الناس مستقيم على شرع الله لكنه بعيد عن العلم الشرعي، ما عنده فقه في دين الله. وبالمقابل نعم قد تجد من هو من مسلك أهل العلم ومن حملة العلم ومن طلبة العلم لكنه في باب الاستقامة عنده ضعف في هذا الباب، ضعف تجد عليه خلل في باب الآداب أو في باب الأخلاق أو في باب المعاملات أو في باب العبادات، ما يكمل تجد عنده خلل. وأما أكثر الخلق هم ممن ضيعوا الاستقامة وضيعوا العلم، أكثر الخلق ما بقي إلا النادر وهو الذي وفق بأن يجمع بين العلم وبين الاستقامة، فمن حاز عليهما فكما قال حذيفة فقد حاز على الخير كله، فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي ما أحد يستطيع أن يدرك هذا المقام الذي وصلتم إليه. ومن هذا الأثر كذلك نستفيد فائدة، ألا وهي خطورة الانحراف، خطورة الانحراف. فإن الانحراف وهو الخروج عن الصراط المستقيم ظاهرة، ظاهرة ما من أحد إلا وهو عرضة في الوقوع فيها، إذ أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل في علا يقلبها ويحركها كيف شاء سبحانه وتعالى، حتى لو أن الرجل بلغ من العلم مبلغا عظيما. وها هو حذيفة يخاطب من؟ يخاطب معشر القراء معشر العلماء، ومع ذلك يقول وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذن يخاطب علماء، فهل العلماء معصومون؟ الجواب لا، ما هناك أحد معصوم ولو كان عالم ولو كان من أكبر من آتاه علما وورعا. قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يحكي المفسر عند هذه الآية عن رجل آتاه الله علما لكن لم يدم له فانسلخ منها فيسقط الرجل يسقط. فإذا كان العالم وهو عالم من أعلم الناس بشرع الله ومع ذلك تقع منه هنة وزلة وخطأ بل ربما انحراف ينحرف عن الجادة، فمن باب أولى وأحرى أن ندونه وعرضة، وخاصة من أتى باب الانحراف وذلك بتتبع سبل الضلال. فهذا فائدة عظيمة تربوية، أن أحدا منا لا يأمن ولا يضمن لنفسه البقاء على الصراط المستقيم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، أي يستعيذ بالله من النقص بعد الزيادة، بعد كماله وزيادة إيمانه أن يصل به الحال إلى النقصان، قال العلماء ولا يكون النقصان إلا بالانحراف. وهذا دلالة على أن الإنسان يستعيذ بالله دائما من أن الله يسلب هذا الهدى من صدره، ويدعو الله جل وعلا بالاستقامة والثبات على الدين دائما وأبدا. وختاما إخواني في الله في هذا الأثر كذلك فائدة عظيمة، وهي الاهتمام بالقدوة. وهذا الاهتمام لابد أن يكون من شقين اثنين، من شقين اثنين. الأول من انتصب واجهة على الناس، داعية أو عالم أو شيخ، عليه أن يراعي مراعاة عظيمة في أن يستقيم في نفسه. صحيح أن هذا يصعب لكن هكذا ينبغي، الله جل وعلا رفعك بهذا العلم فكان ينبغي عليك أن تعتني بهذا العلم، أو رفعك الله بالعبادة أو رفعك الله بالاستقامة أو رفعك الله بالالتزام، فكن يا عبد الله خير قدوة، لأن الناس إذا أرادوا الاستقامة نظروا إليك، أنت واقع حي، أنت واقع حي في استقامتك في التزامتك في شرع الله جل وعلا، فإذا أنت انحرفت أو خرجت عن الجادة قالوا هكذا الاستقامة هي، فأصبحت تشوه الدين يا عبد الله بخروجك عن شرع الله جل وعلا. ولهذا كان ينبغي على من كان في محل نظر الناس من أهل الاستقامة والاستجابة ومن أهل العلم والدعوة أن يعتني بتربية نفسه، بل ربما أداه ذلك إلى أن يترك أشياء أباحها الله له يتركها حتى لا يساء به الظن، لكي يكون قدوة عند أعين الناس. وبالمقابل الجهة الثانية وهي ما عليه الناس، على الناس أن يعلموا أن ليس كل من تلبس أو تقمص زي العلماء يكون قدوة. فهذا حذيفة رضي الله تعالى أخبرك يخبرك على أن هناك من العلماء من استقام، وهذا الذي قد سبق سبقا عظيما، ومن العلماء من لربما يذهب يمنة ويسرى، فهذا قد ضل ضلالا مبينا. إذا في من العلماء من هم يتبعون وهم من استقام على الجادة، وهناك من العلماء من لا يتبع، من لا يتبع، وهذه الطامة، هذه الطامة التي ابتلينا بها في هذه الأزمان، أن تجد أن الناس ما يعرف من القدوة الذي ينبغي أن يأتسي به، ومن هو العالم الذي يقتدي به. أصبح بعض الناس يهتم بماذا؟ بالأشكال، يهتم بالرسميات، وجد لقب فلان الشيخ الفلاني الإمام الفلاني العالم الفلاني، أو ينظر إلى الصفات وجد عمامة مبرمة، أو وجد أحدا لبس بشتا، أو رجد أحد له ألقاب المفكر العبقري المهندس، فما ينظر إلى حقيقة العلم الذي يؤتسى به. هذه دعك من الألقاب يا عبد الله، وكم ابتلينا بهذه الألقاب وبهذه الشكليات حتى وجدنا، وأنتم قد وجدتم هذا، من ينتسب إلى العلم وفي الأخير يدعو إلى زيارة القبور، دعاة سوء. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن فتن آخر الزمان قال دعاة، لكن إلى أين؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم دعاة، لكن هل هذه اللقب يا عبد الله داعية يكفيك؟ لا ما يكفي، أم تمام الحديث دعاة على أبواب جهنم. فليس كل داعي يتبع، وليس كل داعية يكون قدوة وأسوة حتى تأخذ من أقواله وأفعاله. ولهذا انظر يا عبد الله عندما تقمص بعض الناس ممن هم ليسوا من أهل العلم، عندما تقمصوا العلم ما الذي صار؟ وقع النزاع، وقع الخلاف. لما كان السلف الصالح في الجيل الأول أو القرن الأول والثاني والثالث، لما كان العلماء هم علماء حقا وصدقا فكانوا قدوة وأسوة، فعلم الناس أن هؤلاء هم الذين يتمسك بغرزهم. لما سار الناس على سير العلماء القلوة الأفذاذ، كيف كانت المجتمعات؟ كانت قوية، قوية في دينها، قوية في دنياها، حماها الله من البدع ومن الشوائب ومن الشبهات ومن الشهوات. بل كان أعظم من آثار ذلك أن توحدت، فكانت موحدة على قلب رجل واحد. سل يا عبد الله التاريخ، ما كان هذا الذي عليه الناس إلا لما اتبعوا العلماء الأفذاذ القدوة. لكن انظر الآن ما الذي وقع في مجتمعاتها، تجد أن معظم الذي أوقع الناس في الذي أوقعهم فيه هم ما كانوا من اتخاذ أناس ليسوا بقدوة، من علماء سوء ومن دعاة ضلالة. كم نحكي من إخواني في الله عن هذه المآسي، ممن ظهر في الشاشات، بالأمس كان مفسر أحلام وأصبح الآن في هذه الأزمان مفتي للأنام، بالأمس مفسر أحلام، هذا حد وهذا شأنه، ثم به اليوم أصبح مفتي الأنام، يفتي ويتكلم على البخاري وعلى مسلم ويطعن في هذا أعوذ بالله من الفوضى العلمية التي دبت على الأمة. لكن هذا بلاء في نفسه، وكذلك البلوى العظيمة أن الناس يتبعونه على هذه الأمور. لهذا إخواني في الله، في أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه، من الفقه العظيم أن تعلم أن من القراء من العلماء الفقهاء من هم لا زالوا على الجادة، فهذا الذي سبقوا سبقا عظيما. وكيف تعرفهم؟ قال بالاستقامة، استقاموا على شرع الله. وهناك من ليس يتبعون وإن تمسكوا وتلبسوا وتقمصوا زي العلماء، وهؤلاء الذين خرجوا عن الجادة فخأتوا بالفتاوى الزائغة الذي تدعو إلى الشبهات، أو الذي تدعو إلى الشبهات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.